بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب عيادة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة للشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بزيارة المريض، وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق عددا من هذه الآداب، ووقفنا عند أدب تذكير المريض بالوصية، وهذه لعلها من الأمور التي يغفل عنها كثير من المرضى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته عنده. فالوصية من أهم الأمور التي ينبغي على المريض أن يعتني بها، خصوصا كما ذكرنا إذا كانت له أموال أو عليه أموال، أو هناك بعض الأمور المتعلقة بورثته ولا بد أن يهتموا بهذه الأمور، فلا ينبغي له أن يترك الوصية. كذلك أيضا من جملة الآداب المهمة عند زيارة المريض عدم التطويل في المكث عند المريض، خصوصا إذا كان الكلام يشق عليه أو يحتاج إلى مزيد من الراحة، فإنه قد يستثقل العواد في هذه الحال، وقد يضرونه بطول الاستيقاظ وكثرة الكلام. قال طاووس رحمه الله: أفضل العيادة أخفها. وعاد الأوزاعي ابن سيرين وهو مريض فكان يعوده قائما، لكن إذا كان المريض يحب تطويل فلان من الناس عنده لصلاحه أو لحاجته إلى أنسه فلا يكره ذلك، بل يستحب أن يبقى بقدر ما تتحقق به المصلحة. كذلك أيضا من جملة الآداب وصية أهله بالصبر على خدمته والإحسان إليه، فهذه من الأمور التي قد يغفل عنها بعض أهل المرضى، وقد يستثقلون خدمته مع طول مرضه أو الإحسان إليه، وهذا إذا يظهر جليا إذا طال المرض أو اشتد وشق عليهم خدمته، أو كان في مرض الموت. وما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولي المرأة التي حبلت من الزنا: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. وجه الاستدلال بالحديث أن هذه المرأة قد قرب موتها لكونها مستحقة للحد، وكذلك المريض في شدة مرضه أو في المرض الذي لا يشفى منه عادة، فلعله يموت في هذا المرض، فناسب أن يذكر أهله بالإحسان إليه. كذلك أيضا من جملة الآداب وبه نختم آداب زيارة المريض تكرار الزيارة مرارا وخصوصا إذا طال مرضه واشتد، فإنه يحتاج إلى أن يشعر بدوام سؤال الناس عنه وعدم نسيانهم له، فإن هذا يطيب نفسه ولعله يشفى إن شاء الله إذا تحسنت حالته الصحية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا، فإنه لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، يعني يتردد عليه باستمرار ويكون ذلك أسهل عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب من جملة آداب زيارة المريض. فهذه الآداب التي ذكرنا عددا لا بأس به منها كلها أمور تدل على محاسن هذا الدين وعنايته بكل فرد من أفراد المجتمع، بل إن المرء إذا كان في حال يكون فيه ضعيفا أو مريضا أو يحتاج إلى مزيد من العناية تجد أن النصوص الشرعية تنصب في الاهتمام به والعناية به وإعطائه حقه مما يكون سببا في التخفيف عليه في مرضه أو في حالته الصحية أو يكون دافعا له لكي يقبل على طاعة ربه وإحسان الظن بخالقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يتولانا برحمته وأن يعافينا في الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كان على ملابسي الداخلية آثار المذي، فيقول بعد كنت أريد أن أغسل هذا الموضع لكن يقول نسيت، فيقول بعد أن انتهيت من الصلاة تذكرت، فيقول هل علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
ليس عليك أن تعيد الصلاة مرة أخرى إذا نسيت، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النسيان سببا في رفع الحرج عن الناس، فمن نسي النجاسة وصلى ثم اكتشف بعد ذلك فإن صلاته صحيحة على صح أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من فرق فقال إن كان قد علم ونسي فإن صلاته لا تبطل، فهما قولين في هذه، فإن صلاته تبطل إذا علم ونسي ولم يزل النجاسة، فهما قولين في المسألة، والأصح والله أعلم هو القول بأن صلاته صحيحة، وذلك لأن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأوامر، فيعفى فيه عن النسيان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول المصليات الموجودة في مراكز التسوق هل يقول يشرع لنا قبل الصلاة أن نؤذن؟
المصليات أو إذا كان المرء في برية ونحو ذلك فإن له أن يؤذن لدخول الوقت أو يؤذن للجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث وصاحبه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث قال لهما فأذنا وصليا ولي أمكما أكبركما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أخبر أنهما يؤذنان, وفي الحديث الآخر يعجب ربكم إلى راعي غنم يؤذن بالصلاة. فإذن الأذان للصلاة مشروع, وهو أكد إذا دخل الوقت, ولكن لو أن الوقت قد دخل وأراد أن يصلي الجماعة فأذن سواء في المصلى أو في غيره ثم قام الصلاة فإن ذلك مما هو مشروع ومندوب إليه, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول ما حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة؟
التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه, وذلك لأن النية محلها القلب, محلها القلب. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا قام إلى الصلاة كبر, ولم تذكر أنه كان يقول نويت أن أفعل كذا وكذا وصلي فرض كذا وكذا. إذن فهذه هي السنة, فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بالنية. وما روي عن بعض الأئمة في ذلك فإنه محمول على أن النية المقصود بها هنا هو التكبير في الصلاة, فإن التكبير في الصلاة معبر عن الدخول في النسك, وهذا هو الذي يعنون به أنه لا تنعقد الصلاة إلا باللفظ, أي لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير. ففهم بعض العلماء أن المقصود من ذلك التلفظ بالنية, وليس هذا هو المقصود, وإنما لا تصح الصلاة إلا باللفظ أي بالتكبير. إذن فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته هو الخير وهو الهدى, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, قل هل لمس المرأة والسلام عليها أو من غير قصد, إذا كان من غير قصد أو بقصد بعد الوضوء هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟
لمس المرأة قد اختلف فيه أهل العلم هل هو ناقض للوضوء أو لا, على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء, ومنهم من ذهب إلى أنه ناقض للوضوء, ومنهم من جعل في ذلك العلامة أو المئنة فقال إن تحركت شهوته فأنزل فإن وضوءه قد انتقض, وذلك لأن الشهوة قد تكون سببا في خروج شيء منه فأقيمت المظنة مقام الحقيقة. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة, والصحيح والله أعلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء, لأن المقصود في قوله تعالى أو لامستم النساء المقصود من ذلك هو الجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ, وصلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم وعائشة معترضة أمامه في قبلته, فإذا سجد غمزها صلى الله عليه وسلم بيده، قالت: فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. إذن لمس المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، ولكن إذا اقترن ذلك بالشهوة فإنه يتوضأ، وذلك إلحاقا بالمظنة مقام الحقيقة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أنا يوميا أتوضأ قبل الذهاب إلى العمل وألبس الجوربين، فيقول: عندما آتي لأصلي صلاة الظهر، ما الأفضل والأكثر أجرا، هل المسح أو نزع الجوربين وغسل القدمين؟
من كان متوضئا ولبس الخف على وضوء، أو لبس الجورب على وضوء كامل وحضرت الصلاة التي تليها، فالأفضل له في هذه الحال أن يفعل ما هو أرفق له، فإن كان الأسهل له أن يمسح على خفيه فهنا المسح أفضل، وإن كان الغسل هو أفضل لكونه مثلا قد لبسه فترة طويلة، فربما يتغير معه رائحة الجورب بسبب طول لبسه، فالأفضل هنا أن ينزعه وأن يتوضأ. فأيهما كان الأيسر والأوفق والأنسب له كان ذلك هو الأفضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سلطان، تفضل.
حكم الصلاة في منطال فوق الركبة.
جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله رد. جيب فضل الشيخ سؤال أخ سلطان، يقول: ما حكم الصلاة أن يصلي في بنطال فوق الركبة؟
اختلف أهل العلم في حد العورة، هل حد العورة من السرة إلى الركبة، أو أن حدها هي العورة المغلظة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن حد العورة في الصلاة من السرة إلى الركبة، فإذا تعمد كشف عورته في الصلاة فإن صلاته تبطل، لأنه قد تعمد كشفها. أما إذا انحسر شيء من الثوب فظهرت الركبة، أو ظهر شيء من الفخذين، فصلاتها هنا صحيحة. ويدل ذلك عدة أحاديث، من حديث ذاك الصبي الذي صلى وكانت عورته تظهر إذا سجد، فقال: فكن النساء يقولن: أخفوا عنا إستاء إمامكم. فهنا قد ظهرت العورة ولم يقصد أن تظهر، فإذا حصل ذلك فالصلاة صحيحة. أما أن يتعمد كشف عورته في الصلاة فإن ذلك مما يبطل الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: عاني من كثرة البعوض في المنزل، هل يجوز أن أشتري الصاعق الكهربائي؟ ويقول: هل يعتبر هذا من الحرق؟
استعمال الأجهزة التي تقتل ما يضر من الحيوانات لا حرج فيه، شرطا لا يكون ذلك بالحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرق وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. أما غير ذلك من أنواع القتل التي فيها دفع لأذى، هذه الهوام فإنه لا حرج فيه، ومن ذلك استعمال هذه الأجهزة التي تستخدم في الصعق. فالصعق ليس حرق، الحرق وإنما يكون بالنار، والصعق هو نوع من القتل يختلف عن النار. وبناء على ذلك فاستعمال مثل هذه الأجهزة صحيح ولا حرج فيه ولا إثم على فاعله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مع أبو خالد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد فضل.
كيف
حالك؟ الله يحفظك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك ويسلمك.
إني أحبك في الله الذي أحببتنا فيه يا رب.
أحبك رضي
الله. الله يجعل إن شاء الله أسئلتك تكون خفيفة وبسيطة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو خالد، الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نجعل الكتابة عوجة. شيخي أول شيء يعني جزاه الله الله شيخنا الشيخ سلطان بارك الله فيه، والله يعطيه على كل اللي يسويه في ميزان حسناته.
آمين آمين،
اللهم آمين يا رب العالمين. خلى المساجد بسم الله ما شاء الله كل مسجد بأحلى صورة وبأحلى بيت بإذن الله. نعم، يعني أنا اللي بس أبغى أوصل السؤال الأول أن الإمام ما يقصر صراحة، أنه ما شاء الله عليه يصلي فينا وكل شيء، بس نبغي أن يعني يعطونهم درس للناس، يعطوهم دروس بعد أي صلاة، صلاة المغرب أو صلاة العشاء، يعطونهم دروس عن الصلاة، عن التكبير، عن
أحكام الصلاة،
أحكام الصلاة، عن الواحد لما يسجد شو يقول في الصلاة، لما يركع شو يقول في الصلاة. أنا أشوف ناس يعني أشوف ناس قدام عيني يعني يكبر تكبيرة، يعني مش تكبيرة الصح، يكبر تكبيرة وإيده السكرة. في ناس بعد صلاة يعني قبل يعني يقيم صلاة العشاء يصلي ركعتين تحية المسجد ويصلي ركعتين بعد.
كيف قبل العشاء؟
هي قبل يقيم صلاة العشاء يصلي ركعتين تحية المسجد ويصلي ركعتين بعد، يصلي ركعتين بعد. الركعتين هاي أنا ما أعرف مش صراحة يعني. وبعد الصلاة يعني الناس تقوم ما تقول شيء، يعني بس الإمام يسلم وهو يسلم ينهض ويتوكل على الله. يمكن سبحان الله الله العالم يمكن يكون عنده شغل، يمكن عنده شيء برا شيء خاص، بس يعني الأفضل لو الواحد يعني يقول لو يتتبع على حسب ما أنا أعرف سمعته أن بعد كل صلاة أنت تتبع أو تقرأ آية الكرسي في ملك يكون معاك، على حسب ما سمعت يا شيخنا سالم. هذا أول شيء. ثاني شيء يا شيخنا، في ناس يعني الصور الآيات صلاة المغرب أو صلاة الفجر أو صلاة المغرب والعشاء الإمام ما يقصر جزاه الله خير، يقرأ الآية بعد ما يقرأ الآية ويخلص، سامحوني أنا باخذ من وقتكم،
تفضل تفضل بخير
زيادة، بعد ما يخلص الإمام تحصل الناس يعني أوكي هو قرأ آية وخلاص يعني مو فاهم الآية. هل في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك يعني عبرة أن بعد كل صلاة آية تنقرأ؟ هل كان هناك يعني تفسير للآية؟
تفسر لا يعني تقصد؟
هي لا تفسير للآية، لأن احنا مش دايمين في هالدنيا، احنا آخرتنا في القبر، فاحنا ما نبغي نحاسب حد ولا نبغي نظلم حد. لما رب العالمين بيسأل يعني رب العالمين بيسألني يقول لي أنت شو فاهم من الآية هذه؟ هل أنت فهمت الآية هاي صح؟ يعني سورة الفاتحة نقراها إحنا نعرف معناها الحين، رب العالمين مدحني عبدي، عبدي طالبني بشيء، ففي آيات إحنا مو فاهمينها يا شيخ سالم. يعني لو كل بعد كل صلاة ما عليه، حتى لو الإمام إذا يقدر
نعم.
يعني تقول لنا بعد كل صلاة آية تفسيرها حتى لو بعد صلاة العشاء. صح أنه هو وقت طويل والوقت ما نقدر يعني الإمام ما يقدر يقول يعني الإمام بعد مسكين بعد يروح تعبان يصلي ومو مقصر فينا يعني الإمام. فهذا اللي أنا
إن شاء الله إن شاء الله
يعني التعليم تعليم ثم الفهم يا شيخ.
إن شاء الله.
سامحني على المقاطعة.
جزاك الله خير أبو خالد. الله يحفظك يبارك فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو خالد. هو يعني عبارة عن يعني مقترح ويعني يريد منكم تعليق عليه. يقول بالنسبة للإمام عندما يعني يصلي لو يقول بعد الصلاة مثلا في بعض الأيام بعد أن ينتهي من الصلاة يأتي يقول بدرس خفيف ويبين في بعض أحكام الصلاة. لكن يقول أن البعض من الناس يصلي لكن يقول عنده أخطاء في صلاته. وأيضا يقول فضل الشيخ البعض يعني من الناس يقول عندما يقرأ الإمام الآيات خاصة في الصلوات الجهرية بعض الآيات تكون صعبة لا يفهمها المأموم. فيقول لو أنه بعد الصلاة يبين هذه معاني بعض هذه الآيات حتى يكون المأموم على يعني يفهم ويتدبر في الآيات.
أحسن الأخ في توجيه هذين الملاحظتين المتعلقتين بأهم ركن بعد الشهادتين وهو ركن الصلاة وفضيلتها التي عظمها الله جل وعلا في كتابه. وكانت فرضيتها من فوق سبع سماوات. فكون الإنسان يعني يهتم بالصلاة ويهتم بفقهها أولا هذا الأمر لا يقتصر على مجرد ما يقوله الإمام من توجيه أو درس أو تعليم بعد الصلاة، لأن هذا الأمر لابد أن يكون حاضرا في نفس كل مصل، إذ أن العلوم منها ما هو فرض على كل واحد أن يعلمه وهو ما يتعلق بصحة العبادة. فإذا توقف توقفت صحة العبادة على تعلم مسألة وجب على المسلم أن يتعلم هذه المسألة. فإذا لابد أولا أن يكون الدافع من الناس أن يفقهوا وأن يتعلموا أحكام الصلاة، وذلك لأنه قد يظن أن فعلا لا يبطل الصلاة أو لا ينقص من أجرها ربما كان ذلك سببا في بطلان صلاته وذهاب أجره، وربما تورع عن أشياء وتحرز منها وليس لها علاقة في الصلاة وقد تكون من قبيل الوساوس. فإذا تعلم العلم الواجب على الإنسان هذا أمر لا بد للإنسان أن يفعله وأن يتعلمه وأن يسعى في تحصيله، ولا يقف ذلك على درس في المسجد. ولكن بحمد الله وسائل العلم متيسرة كثيرة خصوصا مع وجود مثل هذه القنوات التي يمكن التعلم منها كجهاز الحاسب الآلي أو عن طريق الاستماع إلى المحاضرات وإلى الدروس العلمية عن طريق الهاتف أو الجهاز اللوحي أو عن طريق ما يسمعه في الإذاعات أو يشاهده في التلفاز، كلها قنوات يتعلم منها الإنسان. فلا يقف العلم على مجرد حديث في المسجد، ولكن إذا قام الإمام بدوره على أكمل وجه كان ذلك إبراء لذمته وإيصالا للعلم، وهذا هو الذي وصانا ربنا جل وعلا به. الله جل وعلا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر وهو الزمان والوقت الفاضل العصر على أمر عظيم ألا وهو خسارة الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، وقد أكد ذلك بهذه المؤكدات بإن والألف واللام الاستغراق بالإنسان واللام لام التأكيد في لفي، كل هذا يؤكد أن الإنسان في خسارة ولا يمكن أن يسلم من هذه الخسارة إلا إذا حقق أربعة أمور ألا وهي العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوصي بعضنا بعضا بهذا العلم النافع، وأن يوصي بعضنا بعضا بالصبر، الصبر على هذا الأمر والبعد عن ما نهى الله تعالى عنه، والصبر على الأقدار المؤلمة. هذه كلها حقيقة هذا الدين، حقيقة هذا الدين. إذن كون الإمام يقوم بمسؤولياته وبمهماته هذا أمر لا بد أن يكون في ذهن الإمام. ودور الشؤون الإسلامية في الدولة لا تقصر في ذلك، فبين الفينة والفينة تكون هناك دروس تتعلق بأحكام صحة الصلاة وما يسن فيها وما يجب وما هو ركن مما هو سنة ونحو ذلك. فإذا هناك بحمد الله دروس كثيرة متعلقة بأحكام الصلاة وبغير أحكام الصلاة، ومن ذلك أيضا التفسير، فالتفسير كذلك أيضا ما قلناه في الصلاة ينطبق في التفسير، والتفسير قد يكون ظاهرا وواضحا في اللفظ، وقد يكون اللفظ يحتاج إلى بيان وتوضيح. وهذه لغة العرب لغة واسعة ولغة تحتمل وجوها كثيرة، فكان مما ينبغي على الإنسان يفعله أن يفهم القرآن وأن يفهم خصوصا ما يتلى من آيات في الصلوات. وغالب الأئمة يقرؤون من طوال المفصل أو من قصاره أو من أواسطه أو من قصاره، فهذا يقتضي منه أيضا أن يهتم بإيضاح مثل هذه السور والآيات التي يقرأها حتى تكون قراءة القارئ للقرآن أو السامع له على علم وعلى بصيرة. وهذا لا يعفي الأئمة من الدور الذي هو مناط بهم، فكل له دوره، فالإنسان عليه أن يقرأ وأن يتفقه وأن يفهم ما في القرآن من معان، والقرآن يحمل أوجها كثيرة، فقد يكون وجه يعلم من ظاهر اللفظ كقوله تعالى والشمس معلومة، فالله جل وعلا يقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا أعقب الشمس، فبعض الآيات واضحة وبعض الآيات يحتاج إلى رجوع للتفسير، وهذه يقع جزء من ذلك على مسؤولية الإمام وجزء يقع للإنسان نفسه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
أنا أخوي توفى قبل فترة،
الله يرحمه،
بحادث سير. والحين التأمين يغطي الأشخاص، يعني من شروط التأمين من ضمن الأشياء اللي فيه التأمين إنه يغطي الأشخاص. فالحين أسأل إنه إذا طلعنا مبلغ دية يعتبر أو ما شو يعتبر بالضبط من التأمين، هل يجوز إنه نسوي فيه خير للميت بالمبلغ هذا ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد. فالشيخ سؤال أخ محمد يقول أن توفي أخي ويقول بحادث سير، ويقول التأمين يغطي الأشخاص، فيقول بعد فترة سيقول نأخذ من التأمين مبلغ، فيقول هل هذا يعني يكون دية، وهل يجوز يقول أن نأخذ هذا المبلغ ونعمل فيه خير لأخي؟
إذا مات الميت وترك مالا لورثته فهذا المال يوزع على الورثة ويأخذ كل واحد من الورثة نصيبه من التركة، ثم بعد ذلك إن أراد أحد أن يتبرع بعد ذلك بنصيبه أو حصته لأوجه الخير فهذا يرجع إليه، ولكن الذي ننصح به هو أن يوزع المال على الورثة وأن يأخذ كل واحد من الورثة نصيبه، وأن لا يؤخذ حق الورثة بماء الوجه، وهذا يحصل كثيرا إذا توفي الميت وخصوصا إذا كان الأب أو إذا كانت الأم وعندها أموال، فيأتي الأخ الكبير وعادة يكون أيسرهم مالا وأكثرهم مالا، يأتي ويقول لهم ما رأيكم أن نفعل كذا وكذا وكذا في مال أبينا وأن لا نأخذ منه شيئا، فيأتي إليهم واحدا واحدا ويأخذ منهم هذا الأمر، ثم بعد ذلك يقوم هو بفعل ذلك. هذا الأمر لا ينبغي أن يفعل، خصوصا أنه عند ما يموت الميت الصدمة كبيرة على ورثته، فلذلك عندما يؤتى إليهم في هذه الحال ربما يوافق، وليس في قرارة نفسه أن يوافق، أحيانا قد تكون عليه ديون وعليه التزامات، وهذا المال الذي سيرثه حق له وسيسد عنه شيئا من دينه ومن هذه الالتزامات، فعندما يأتي أحدهم ويقول نفعل كذا وكذا فربما كان في ذلك أخذا لحقهم عن غير رضا. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالحل في ذلك أن يأخذ كل واحد من الورثة نصيبه من التركة ويستلمه ويمتلكه ويكون له الحق في التصرف فيه، بعد ذلك يقال له إننا عندنا مشروع كذا وكذا عن والدنا، فإن أحب في ذلك الوقت أن يبذل ماله أو جزء أو بعضا من هذا المال كان له الحق في ذلك، وإن لم يفعل فله الحق في ذلك ولا يحجر عليه ولا ينظر إليه نظرة سوء، وإنما هذا حق من الشرع أعطيه فله أن يتصرف فيه بالانتفاع لنفسه، وله كذلك أن يتبرع به عن مورثه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، وأجبنا على هذا السؤال بالأمس لكنه كان لم يسمع الإجابة، يقول هناك من يدخل للمسجد ويقول السلام عليكم بصوت مرتفع، هل هذا جائز وهل يجب الرد عليه؟ وهذا يقول يحدث غالبا في يوم الجمعة والمسجد شبه ممتلئ.
هذا السؤال قد أجبنا عليه بالأمس وأفضنا فيه في الجواب، وملخص الجواب أن نفرق بين السلام في يوم الجمعة والسلام في غير يوم الجمعة، فأما في يوم الجمعة فإنه إن كان الخطيب يخطب فإنه يصلي تحية المسجد ولا يسلم لا قبل تحية المسجد ولا بعد تحية المسجد، لأن المصلين مشغولون بواجب وهو واجب الاستماع لخطبة الخطيب، وهي من أوجب الواجبات في هذا الوقت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هنا الخطبة والصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن مس الحصى يوم الجمعة. وكل ذلك يدل على آكدية الاستماع لخطبة الخطيب في يوم الجمعة. فإذا دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة فإنه لا يسلم قبل تحية المسجد ولا يسلم بعد تحية المسجد، وإنما ينشغل بالاستماع لخطبة الإمام. وأما إذا دخل في غير وقت خطبة الخطيب في يوم الجمعة، كان يدخل قبل الصلاة قبل الخطبة وهم يصلون، أو يدخل المسجد في أي وقت آخر وهم يصلون، فإن دخل وصلى تحية المسجد ثم بعد ذلك أقبل وسلم على من كان عنده قبل أن يجلس فله ذلك، ولمن سمع السلام أن يكتفي برد بقية من رد عليه السلام، فرد السلام واجب ويسقط هذا الوجوب عن الكل إذا قام به البعض. والحالة الثانية أنه إذا دخل وسلم قبل أن يصلي تحية المسجد فها هنا ليس هذا مما هو مسنون، لكن إن فعله فإنه يرد لمن شاء أن يرد ولم يكن مشغولا بغير الصلاة أو بغير تلاوة القرآن. ولذلك من دخل فإنه إذا لو أراد أنه يسلم فإنه يخفض صوته بالسلام حتى يسلم من كان عنده إن رغب في رد السلام، لأنه متى ما رد السلام عليه لم يلزم بقية المصلين أو بقية من سمع السلام أن يرد عليه. والإشكال أحيانا يكون من أن هذا الذي سلم يرفع صوته بالسلام حتى يسمع رد السلام من الكل، ولو لم يرد عليه السلام لوقع في نفسه شيء على إخوته في المسجد. فلا ينبغي أن يكون هذا الموضوع مثار خلاف سواء عند السلام أو عند رد السلام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا ولله الحمد أقرأ بشكل يومي ورد من القرآن الكريم، ويقول الآن أريد أن أحفظ سورة البقرة، فيقول: هل تركيزي على الحفظ يعتبر من الورد اليومي؟
الورد والحزب يختلف عن ما يحفظه الإنسان. الورد هو أن يكون للإنسان شيء قد التزم قراءته، قد التزم قراءته، وقد يكون هذا من حفظه من المصحف، وقد يكون من غير حفظه من المصحف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة، فقرأه ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر، فكأنما قرأه من الليل، فكأنما قامه من الليل. فإذا هذا الورد والحزب هو ما يلتزم الإنسان قراءته في يومه، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حزب وورد من القرآن يلتزم قراءته. وهذا الورد والحزب قد يكون مما هو يحفظه وقد يكون من غير ما يحفظه، ولكن إذا جعل شيئا من هذا الورد مما هو يحفظه كي لا ينساه كان ذلك أمرا طيبا، كأن يصلي من الليل مثلا 6 ركعات ويوتر بثلاث، فيجعل ركعتين فيما يحفظه ويجعل البقية في ورده الذي اعتاد أن يقرأ فيه سواء من ختمته أو من أحزاب من القرآن. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول لم يعق عني والدي بسبب عدم علمه بالحكم الشرعي، فيقول هل يجوز أن أعق عن نفسي الآن بعد البلوغ؟
اختلف أهل العلم في العقيقة عن الكبير على قولين، فكثير من أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يعق عن الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان، وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم للغلام ولم يكن للصغير. ويذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك بأن يعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه والده. إذن فالمسألة مسألة اجتهادية عند العلماء، وليس في ذلك نص يقطع الحكم في هذه المسألة، فإن أحب أن يأخذ بقول من ذهب إلى جواز العقيقة يعني الكبير فله ذلك، وإن أخذ بقول أكثر أهل العلم بأن من لم يعق عنه في الصغر فإنه لا يعق عنه عند الكبار فله ذلك، فالمسألة اجتهادية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الحلف بالقرآن أو على القرآن يختلف عن الحلف العادي؟
الحلف بالقرآن له أكثر من حالة. الحلف بالقرآن له أكثر من حالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. محمد فضل.
سلام الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك محمد.
طال عمرك تعقيبا على تفضل الشيخ جزاه الله خير على العقيقة.
نعم.
الحين نحن طال عمرك كل واحد عمره 50 سنة و 60 سنة. وهلنا أول ما جي وين يذبحونا يذبحونا أيام فقر ما جي وين يذبح لك ذبيحتي هو ما محصل يا غير الغداء ما حصله. الحين نحن كبار كل واحد مثلا عمر 50 سنة 60 سنة مثل ما تفضلت، ولا هي طاحت عنا خلاص. نحن ندر الحمد لله خير بفضل الله وفضل الخير هذا، يعني هل عادي الأمر ولا يعني نكمل على سيرنا؟
إن شاء الله
ما يحتاج.
إن شاء الله
الله يطول
عمرك. الله خير.
تعقيب بسيط يعني
إن شاء الله. عشان ما نطول. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد الله يحفظك. نعود فضل الشيخ إلى سؤال الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الحلف على القرآن يختلف عن الحلف العادي؟
الحلف بالقرآن متى ما كان مقصود الحالف هو الحلف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن، فهي يمين منعقدة، وهي من جملة الأيمان المغلظة، فهي يمين صحيحة منعقدة، وهي من جملة الأيمان المغلظة. وإن كان مقصود الحالف هو الحلف بالورق فهذا ليس بصحيح، ولكن هذا لا يقع في أفهام الناس، وإنما يقع في أفهام الناس أنه يحلف بالقرآن الذي هو كلام الله، أو يحلف بالمصحف الذي هو كلام الله، وبناء على ذلك فهي يمين منعقدة، ولكنها يمين مغلظة، كأن يحلف الإنسان مثلا عند في الحرم أو عند الكعبة على كذا وكذا، فهي من جملة الأيمان ولكنها أيمان مغلظة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو أحمد يقول بالنسبة للعقيقة، يقول عندما يعني كنا صغار كان الآباء في فقر لا يجدون يعني عقيقة أو ما يعقون عنه أو لا يجدون ثمن العقيقة، كانوا فقراء، فيقول الآن الحمد لله يقول نحن نعيش في سعة ورزق وخير، فيقول هل يجوز الآن بعد أن وصلت يقول في هذا العمر في 50 و60 أن أعق عن نفسي أو سقطت عني؟
ذكرت أن المسألة فيها قولين لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكبير لا يعق عنه، وذكرت أن النصوص وردت في التنصيص على الغلام، كل غلام مرتهن بعقيقته، وقال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فهذه الأحكام تتعلق بأحكام الصبي والغلام، ومن كبر وبلغ فإنه لا يسمى غلاما، ولذلك ذهبوا إلى أنه لا يعق عن الكبير. ومن أهل العلم خصوصا من العلماء المعاصرين من أجاز أن تكون العقيقة عن الكبير، وخصوصا إذا لم يعق عنه أحد أو تأكد أنه لم يعق عنه، فله أن يعق عن نفسه، فالمسألة واسعة، من أراد أن يعق عن نفسه فلا نقول أنها غير جائزة، ومن أخذ بقول من قال بأن العقيقة إنما تشرع للغلام فله ذلك، فالمسألة واسعة بحمد الله، ومن أراد أن يعق عن نفسه فليعق. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول ما حكم المشي بين القبور بالنعال خاصة يقول في وقت الظهر وشدة الحر؟
يجوز للإنسان أن يمشي بين القبور بنعله في شدة الحر، ولكن إذا لم يكن في ذلك أذن فإن ذلك مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتيتين أي النعلين، وكان يمشي بين القبور قال ألقي سبتيتيك، فإذا المشي بين القبور بالنعال جائز، وإن كان ذلك في غير حاجة فالأفضل عدم المشي بين القبور بالنعال، لكن إن مشى فإنه لا يأثم بمشيه بنعاله بين القبور، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول ما حكم التسمية قبل الوضوء وأنا أتوضأ في الحمام؟
التسمية في الوضوء من جملة السنن والمستحبات، وهي واردة في قوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيستحب للمتوضي أن يذكر اسم الله جل وعلا قبل وضوئه، فإن كان في دورة المياه أو في الحمام فإنه لا يتلفظ بالتسمية وإنما يسمي في قلبه ويتوضأ، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.